هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
الإحرام ما هو يا إخوان؟ الإحرام نية الدخول في النسك، والإنسان ينوي النسك وينوي الدخول فيه. يعني أنت مسافر من الرياض إلى مكة تنوي النسك، فهل تكون محرم بمجرد نية النسك؟ لا، إنما تكون محرما بنية الدخول عندما تكون في الميقات وتقول لبيك عمرة لبيك حج، دخلت في النسك الآن، هذا هو الإحرام. طيب لبس الملابس الإحرام دي، يعني واحد لبس الملابس في بيته بالطائف وركب السيارة ثم جاء عارض، محرم مرة وجاءه عارض يمنعه من الذهاب، فماذا يفعل؟ ما تقولون؟ هل هو محرم؟
لا،
حتى لو لبس ملابس الإحرام. وهذا يشكل على كثير من الناس يا إخوان، وسبب الإشكال تسميتهم ملابس الإحرام إحراما، يسمون القطعتين القماش دي يسمونها إحرام، لا ما هي بإحرام دي يا إخوان، هذه ملابس الإحرام، فشوش على الناس، شوشت عليهم هذه التسمية، فصار الواحد يظن بمجرد لبسه يصبح محرم. إذا متى يكون محرما؟ بنية الدخول، لاحظوا مو بنية النسك، نية الدخول في النسك. من أين أحرم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اختلفت الروايات في ذلك. فعن ابن عمر وحديثه في الصحيحين كما أشار الحافظ في أوله يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وقال هو أيضا رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استقلت به راحلته أو ناقته قائمات، استقلت قائمة أحرم لما قامت. وعن جابر كما سيأتينا في حديثه الطويل أنه أحرم صلى الله عليه وسلم عندما استوت به راحلته قائمة على البيداء، والبيداء منطقة واسعة أمام ذي الحليفة. اختلفت الروايات، وقد روي عن ابن عباس أثر حسن لكن فيه مقالا، قال: ويم الله، لقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. وأهل عندما استوت به راحلته قائمة، وأهل حين علت به على شرف البيداء. جمع الثلاث، يعني الدخول في النسك كان من عند المسجد عقب الصلاة، ثم لما ركب الناقة أهل. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وإنما سمي إهلالا لأن المشروع فيه رفع الصوت، وكان العرب إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، فسمي رفع الصوت في أي شيء إهلال، يعني أصل اشتقاقه من رؤية الهلال، فعدي إلى رفع الصوت، فيطلق على رفع الصوت في التلبية، يطلق على رفع أصواتهم في الذبح لغير الله عز وجل كما قال: وما أهل به لغير الله، يرفعون أصواتهم في الذبح أصنامهم. والمشروع رفع الصوت بالتلبية، حتى قال أبو سعيد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما أتينا منى لبينا بالحج وأهلنا بالحج كما قال رضي الله عنه. شاهد قوله نصرخ بالحج إيش؟ صراخا. وهذه شعيرة يشرع فيها رفع الصوت، مع أن الأصل في الذكر عدم رفع الصوت. قال تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو، في نفسك ودون الجهر، أن يذكر في نفسك ودون الجهر لا تجهر. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد رفعوا أصواتهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. بهذا يعني لا يكون خلاف في هذه المسألة. وأما قول ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون بها، أخوان ابن عمر ما يكذب الناس، حاشا. الكذب في لغة أهل الحجاز إذاك هو ليش؟ ها؟ خطأ. أحسنتم، خطأ. يعني كذبت، الآن تسمع أحيانا فلان يقول كذبت كذبت، أي يعني صعب عند الناس أن يكذب رجل كذب أمام الناس. عمر ما يكذبهم ولكن يقول تخطئون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أهل صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. وعليه فيشرع الإنسان أن يهل إذا كان في الميقات وأراد أن يركب السيارة، إذا أحرم وتطيب أراد أن يركب سيارته يهل بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حينما سوت به قائمة، سوت به راحلته قائمة في أثر ابن عمر هذا. نعم نعم.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا سبق الإشارة إليه في الحديث السابق، أن يرفعوا أصواتهم، فالمشروع رفع الصوت إلا للنساء. النساء مأمورات أن تغض صوتها، لأن صوت المرأة عورة لا، ولكن يشرع لها خفض الصوت اتقاء الفتنة. ولهذا في الصلاة يسبح الرجال ويش يا إخوان إذا سهل الإمام صفق النساء، أما تسبح لا ترفع صوت. ولون ابن حزم يرى أنه يجب رفع الصوت على الرجال وعلى النساء لو مرة واحدة، لكن في هذا نظر بالنسبة للنساء وفي وجوبه على الرجال أيضا. والحمد لله يعني مسألة التلبية ورفع الصوت فيها ما يكاد يتركها أحد، وتلبيته صلى الله عليه وسلم تأتينا إن شاء الله في حديث جابر. نعم
أحسن الله عليكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه يعني الترمذي وحسنه.
نعم تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل، نعم تجرد الإنسان من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام، ويسن له أيضا أن يغتسل. هذا الحديث له شواهد تدل على صحة ما ورد فيه، ولما خرج كما يأتي في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن بكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستثوري ثوب وأحرمي، فأمرها أن تغتسل، وهذا يدل على مشروعية التنظف، ولأنه مقبل على مدة لا يغتسل في، يعني قد لا يكون الاغتسال متهيئ مع أنه لا بأس أن يغتسل. المحرم يغتسل يا أخوان في أي وقت، لما حصل بين المسور والمخرم وابن عباس وهما في الأبواب اختلاف هل يغتسل المحرم أو لا يغتسل. أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه جاءه يغتسل فسلم عليه وسأل المقصود أنه قال وضع يده على الستر حتى بدا لي رأسه وأمر شخصا يصب عليه الماء قال أصبر فحرك رأسه بيديه وأقبل بهما وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمحرم يغسل رأسه ويغتسل لا بأس بل يشرع له أن يغتسل عند الدخول مكة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ابن عمر من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ولا يغتسل داخل مكة. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى. وثبت في الصحيح أن ابن عمر أيضا كان إذا وصل أدنى الحرم قطع التلبية وبات في ذي طوى. ذي طوى الآن يسمونه زاهر في منطقة جرول أيضا أصبحت مناطق تقريبا سكنية الآن يبيت بها ويغتسل صلي الفجر ويغتسل ثم يدخل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. مقصود أن المحرم يغتسل في كل حال فإذا كان يغتسل في غير هذا الوقت فاغتساله عند الإحرام حسن. وقال الفقهاء أيضا يزيل الأذى عن نفسه تقليم أظفار أو ما أشبه ذلك لأنه قد تطول به المدة خاصة في زمانهم يا إخوان تطول المدة فربما يحصل تأذي من مثل هذه الأشياء كونه يتنظف ويتجرد هذه من الأمور المشروعة. وإذا لم يجد الماء فهل يتيمم؟ يقول الفقهاء نعم يتيمم. والقول الثاني لا يتيمم. والغسل الذي يراد به التنظف يقولون لا يشرع لعدم الماء فيه التيمم يعني التيمم ما فيه تنظف إنما يشرع التيمم لرفع حدث غسل الجنابة غسل امرأة من الحيض وليس عندها ماء يتيمم. أما إذا كان المقصود به التنظف كغسل الجمعة طيب واحد ما وجد ما يغتسل الجمعة يتيمم قالوا ما يشرع يتيمم. وهنا قال إذا لم يجد الماء قالوا يتيمم نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم هذا الآن الحافظ رحمه الله كتاب مرتب يا أخوان نحتاج أن ننتبه. بدأ في الإحرام وذكر من أين يحرم وما الذي يشرع عند الإحرام من الغسل وتجرد من الملابس ثم بدأ يذكر محظورات الإحرام المحظورات التي تحضر من أجل الإحرام. ذكر هنا ما يلبس المحرم وقد سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فأجابه على غير سؤاله قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلى آخر. الرجل يقول ما يلبس ولم يقل ما الذي لا يلبسه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن سؤالي لا ما هو أهم منه. قال بعض العلم هذا من أسلوب الحكيم ولأنه من البديع في البلاغة أن يعدل المسؤول عن الجواب عن السؤال إلى ما هو أولى وهم كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وما سألوا إلا عن المنفق فأخبر الله تعالى عن المنفق والمنفق له ما هو أهم. قالوا وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة لأن المذكورة فيها أقل من المسؤول عنه. والقول الثاني ليس هذا من الأسلوب الحكيم وإنما هو تنبيه إلى ما هو الأهم وهو الأشياء التي لو حصلت من الإنسان ترتب عليه فيها شيء من إثم أو فدية أو ما أشبه ذلك، ليس مجرد اللباس الذي يلبسه، ولكن اللباس الذي يمتنع فيه والذي يترتب عليه لو لبسه مخالفة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اتقاء لهذا الأمر الذي يتعرض له الناس. ذكر هنا جملة من المحظورات، عدوها لي يا إخوان: لا يلبس ليش القمص والبرانس والبرنس والثوب الذي يكون فيه غطاء للرأس متصلون به، يعني يشبه الثياب المغربية المشهورة المعروفة، ولا السراويلات. في هذه الثلاثة إشارة إليه يا إخوان إلى لبس المخيط. لبس المخيط، وما هو المخيط؟ المخيط ما خيط على هيئة العضو، ما خيط على هيئة عضو. ومن الثلاثة المذكورة أنه الفنيلة، القفاز، الشراب وما أشبه ذلك. وهذه الكلمة أشكلت على الناس كثيرا، والسبب أنها لم ترد يا إخواني في نصوص الشرع، وإنما وردت عن بعض التابعين رحمهم الله فأشكلت على الناس. النصوص الشرعية ما ترد فيها مثل هذه الإشكالات، فصار الناس يعتقدون أن كل شيء في خياطة ممنوع. حتى يقول الإحرام هذا اللي نلبس هذا في خياطة، يا أخي في خياطة لكن ما هو مخيط. حتى اللي تلبسه وتشد بوسطك واللي يسمونه ما أدري يسمونه الناس الآن، الفقهاء يسمونه الحياصة، وكانوا يسمونه الكمر، تعرفون يا إخوان معروف، أي نعم، يشد به الإنسان وسطه حتى لا يقع الإزار، يعني اللي ما يعرفون لبس الأزر يتعبون يا إخوان، أما اللي يعرفونه ما شاء الله يلف هذا لفة لفتين ويمشي ولا يهتم بإزاره ولا يسقط منه، لكن اللي ما تعود تجد دائما يده في الإزار فيحتاج أن يشده بشيء. المهم أن هذا في تنبيه على المخيط. قال لا يلبس القمص وهي الثياب معروفة، وإذا أطلق الثوب في النصوص ما يراد بالقميص يا إخوان، يراد به قطعة القماش، هذه ثيابه من أول، يعني رداء وإزار. ثم قال بعده: ولا الخفاف. الخفاف اسم خف، الخف يسمون الناس الكنادر الآن، ما يلبسها المحرم. قال: إلا رجل، في بعض الروايات يدل على السائل رجل، الأحكام للرجال. لا يجد الخفين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. كيف يقطعهما؟ خفافهم في الماضي يا إخوان كان لها ساق، يعني تغطي القدم وتغطي الساق، أول الساق، فيقطع الخف حتى يكون شبيها بالنعل، يقطع جزءه العلوي حتى يكون كالنعل. وفي حديث ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة يقول: من لم يجد النعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس سراويل، ولم يذكر القطع. وهو في عرفة يخطب في الجمع الغفير، الناس معه كثر، يقول جابر: بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 9 سنين لم يحج، ولما كان في العاشرة آذن بالحج، فأقبل خلق كثير يريدون أن يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا بحج، أقبلوا من كل مكان. قالوا: قرابة 100,000 يخطب بهم ولم يذكر القطع. فاختلف العلماء هل هو منسوخ كما هو قول مشهور وقوي، أم هو مقيد بالحديث السابق فيكون حديث ابن عباس هذا مطلق، والحديث الذي فيه القيد القاطع مقيد فيقيد به، والأقرب بقاه على إطلاقه، والقول بأن الحكم الأول منسوخ أولا لأنه متقدم وحديث ابن عباس متأخر، والثاني لأنه بيان، البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، الإنسان يخطب في 100,000، كثير منهم لم يسمعوا كلامه ولم يعلموا به في المدينة، وأيضا يذكرون أشياء في القطع وإضاعة مال وما أشبه ذلك. فلا يلبس الإنسان يا إخوان الخفاف والكنادر إلا إذا ما كان معنا، ولا تلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. الزعفران معروف ويتطيب به يا إخوان، والورس نبات أيضا مشهور ومعروف عند الناس، وكانوا يصبغون الثياب به، يصبغون الثياب يا إخوان، ما عندهم تلوين ثياب، الله المستعان، المرأة تصبغ ثيابها من أول بقشر الرمان. وأما الزعفران غالي، أو الورس، وفيه إشارة إلى أيضا المحظور، محظورة الإحرام، وهو إيش؟ الطيب. بقي محظور ما أشرتم إليه يا إخوان، تغطية الرأس، من أخذناها؟ العمائم، البرانس، يعني فيها تغطية الرأس. فأشير في هذا إلى عدة محظورات من محظورات الإحرام، وتأتي الإشارة إلى يعني بعضها في أحاديث أخرى ثم تذكر مجملة إن شاء الله. قال في آخر الحديث: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ما تلبس المرأة النقاب إلا إذا مر بها الرجال الأجانب، ولا تلبس القفازين أيضا. وأما لبس شراب الرجل فحسن منها أن تلبسها لأن فيه ستر لها. اختلف في هذه الزيادة، فقيل هي من قول ابن عمر، كما رواه عبيد الله ابن عمر المصغر رحمه الله، ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو المصغر اسما عبيد، وأخوه عبد الله المكبر وهو أصغر منه سنا، واسمه مكبر، فهو مكبر في الاسم لكن صغير في العمر أصغر، والمصغر إذا أطلقوه مصغر بالاسم لكنه كبير في العمر. وفي أيضا كلام المحدثين عنه، وكان ثقة رحمهم الله تعالى أجمعين، عبد الله كان فاضلا خيرا عابدا، لكن المصغر يحكمون بتوثيقه رحمهم الله. فروى عن نافع عن ابن عمر روى هذا الحديث موقوفا، وقال جمع من الأئمة أيضا إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
أخذ من هذا مشروعية الطيب عند الإحرام، يعني قبل أن يحرم يطيب رأسه ولحيته، لكن لا يطيب ملابس الإحرام. لا، قد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة مضمخة بالطيب، فأمره أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، فتطيبه عند الإحرام. لكن قد يقول القائل: طيب الطيب عند الإحرام وبعد يوم ويومين، بعض الطيب ما شاء الله يستمر أيام، خاصة طيبهم في الماضي. طيب في الماضي يا إخوان ما دخلها القش الموجود له، وكان أكثر طيبهم المسك، وأظن لو وجد هذا المسك كان يباع ب يعني أموال طائلة جدا، يعني بعض المسك عند الباعة الذريرة منه مسحوق، يعني يصل الجرام منه إلى أكثر من 100 ريال على يصل المسك الموجود في الأسواق ذا. والمسك نوعين يا نوعان يا أخوان، مسك أسود الحيواني، ومسك أبيض هذا العام وأخذ من صخور ومن، فكانت تطيبه بالمسك بالمسك قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم. وتقول طيبته بالذريرة، هي ذريرة مسك أو غيره، ذريرة لإحرامه وإحلاله صلى الله عليه وسلم. أما أن يستمر الطيب فلا بأس فيه. طيب جاء واحد وقال طيب أنت الآن ما شاء الله ريح الطيب شم منك من مسافة، دعني أتطيب أنا الآن. قل لا، فلماذا ساغ استمراره؟ هذه قاعدة يذكرها الفقهاء رحمه الله، أن الاستدامة أقوى من الإيش؟
الابتداء.
من الابتداء. ابتداء الطيب لا يجوز بعد الإحرام محظور، لا يلبس ثوبا مسه الورس ولا سافرا، لكن استدامته لا بد منه. كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارقه وهو محرم صلى الله عليه وسلم. قالت أيضا ولحله قبل أن يطوف في البيت، وهذه زيادة لطيفة الجميلة نحتاج إليها في حديث قادم أيضا، وفي مشروعية التطيب عند الطواف، يعني عندما تحلل من الإحرام التحلل الأول، التحلل الأول يجوز له كل شيء من المحظورات مع النساء، فكان يتطيب صلوات الله وسلامه عليه. ما شممت رائحة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه. وكان إذا ابن عباس إذا مشى في الطريق قالت النساء في البيوت ابن عباس أو بائع مسك. والطيب يا أخوان، الأشياء الطيبة التي تريح النفوس، وعلامة الطيب كلام ينسب إلى الشافعي وغيره، وإذا ما شمه الإنسان ينشرح له صدره، يرتاح له، هذا علامة الطيب الطيب إذا شممته. وإن هذا الطيب في هذا الزمن موجود لكنه عزيز وغالي، الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، في هذا إشارة أيضا إلى محظور من المحظورات، ونأتي على ذكرها كما ذكرت إن شاء الله. ما هو المحظور؟
النكاح.
عقد النكاح، عقد النكاح، فلا يجوز عقد النكاح ولا يصح عند الجمهور أئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي. ولهذا ورود هذا الحديث قصة، وذلك أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فدعا أبان بن عثمان بن عفان وكان أمير الحج، دعاه فذكر لهم أبان هذا الحديث عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ليكون هو الناكح هو المتزوج، ولا ينكح ليكون ولي، ولا يخطب أيضا، فلا ينبغي أن يخطب لأن الخطبة وسيلة للنكاح، فيقع في المحظور ثم يقع في المحظور الآخر وهو الجماع، فلا ينبغي أن يخطب. قيل بالتحريم لظاهر النهي عن الخطبة، وقيل بالكراهة. فإذا عقد النكاح وهو محرم فما حكمه؟ حكم العقد لا يصح، ولا بد من إيش؟ من تصحيحه وإعادته ثانية. نعم،
صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
اللي بعدها.
وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
نعم، هذان الحديثان فيهما إشارة إلى محظور من محظورات الإحرام، وهو ما هو شلون؟ قتل الصيد. وقتل الصيد لا يجوز في الحرم للمحل ولا يجوز خارجه للمحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في مكة لما دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا وبين حرمتها وما هو محرم فيها قال لا ينفر صيدها، مجرد التنفير. والتنفير قد يكون عبثا، ولهذا ينبغي نهي الأطفال عن تنفير الطيور وتأديبهم بهذه الأحكام، وقد يكون مقصود التنفير. كانوا ينفرونه من الحرم حتى يخرج إلى الحل فيصاد، فلا يجوز حتى تنفيره لكي يخرج الحل. حديث أبي قتادة هذا له قصة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، ومراد الراوي بقوله حاجا قاصدا مكة في عمرة الحديبية، فأطلق الحج على ليش يا إخوان؟ العمرة. وهذا من حيث اللغة، لأن الحج إيش معناه؟ قصد شيء معظم. وصرف طائفة من أصحابه وقال خذوا سحل البحر حتى نلتقي، منهم أبو قتادة يكون رداء لهم. فانصرفوا فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، كلهم أحرموا عدا أبا قتادة. فبينما هم يسيرون عرضت لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة الحارث من ربيعة، فارس رسول الله، فارس مغوار وشجاع مقدام رضي الله عنه وأرضاه، فعقر منها أتان، والأتان أنثى الحمار، وهذه حمر وحش يا إخوان، حمر أهلية. قالوا فنزلنا فأكلنا، ثم قلنا نأكل من الصيد عن الحرم، فحملنا ما بقي من لحمها، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال وذكر الحديث منكم أحد أمارة وأشر إليه يعني عانى بأي وسيلة؟ قالوا لا. قال كل ما بقي من لحمها. في رواية معكم منه شيء؟ قلت نعم، فناولته العضد فأكل منه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأخذ بهذا الحديث من يرى أنه يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده، نعم ما صاده المحل حلال، صيد له أو ما صيد له يأكل منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وأذن للصحابة أن يأكل ما بقي. وأما حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه وكان عداء، وأمه أخت أبي سفيان وهو حليف لقريش، وهو من بني ليث، وليث من كنانة، وكنانة قبيلة كبيرة حول مكة ما يزالون موجودين حتى الآن، وبنو ليث منهم، وكان الصعب عداء. فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا بالأبواء أو بودان. أبواء مكان يقع شرقي مستورة بلد معروف يبعد 25 كيلو عنها تقريبا، ودان يقولون عنها 12 كيلو. وتحديد هذه المواقع يا إخوان، في مثل يقول أهل مكة أدرى شعاب، أتيت إلى أهل هذه البلاد يعرفونها ولها تاريخ أيضا، لها تاريخ يا إخوان، يعرفون تاريخها. وقوله أو الدان هذا شك من ابن عباس رضي الله عنه، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه، شك أنه إذا هديت الإنسان هدية وردها يقع في نفسك شيء، وهذا رسول الله قد يكون ردها لأمر عظيم كبير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له السبب حتى يزول منه الاستغراب والعجب، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والحديث يستدل به من يقول: لا يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال، والحديث متأخر، الحديث أبي قتادة، فيكون ناسخا له. إذن في هذه المسألة قولان، من نذكرهما يا إخوان؟ يأكل أو صيد له أو أن يصلى. قول الثاني أنه لا يجوز أن يأكل، لا يجوز. وهناك قول وسط يجتمع بالأدلة أنه إن صاده له قصدا كما فعل الصعب لا يجوز أن يأكله، ولهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صيد له. وأما إذا لم يصد له، ما صيد له قصدا، فيجوز أن يأكل. وروي في هذا حديث فيه انقطاع: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم، في السنن لكن فيه انقطاعا. وعلى كل حال الجمع الذي ذكر حسن. قد يقول قائل: أبو قتادة حتى نصاد لإخوانه، ولكن أهل الصيد يعرفون أن الإنسان يعني مرت الحمر فجأة ثم انطلق أبو قتادة يصيد، ما لن يفكر بشيء إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بالصيد، وللصيد شغف عند أهله. في بعض الروايات في مسلم شق حمار، عجز حمار، رجل حمار، كان البخاري قال يعني هذه الروايات يعني موهومة، واقتصر على ما هو مذكور هنا أنه أدى حمارا كاملا.
بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، في درس بعد العصر مرت بعض المسائل، أحب يا شيخ ناصر نسأل عن شيء منها. منها أولا شروط الحج يا إخوان إجمالا. شوف يا أخي ناصر من يجيب. شروط الحج إجمالا.
من المسؤول يا شيخ؟ أقول من المسؤول؟
الشرط الأول إيش؟
الإسلام.
الإسلام
والتكليف.
والتكليف
والعقل.
نعم.
والقدرة.
والقدرة.
والمحرم.
والمحرم للمرأة.
والحرية.
والحرية. هذه الشروط يا إخوان تنقسم من حيث الوجوب والصحة والإجزاء إلى ثلاث أقسام. فمنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة جميعا، ما هو؟
الإسلام والعقل.
يا إخوان الإسلام، وقد يقال العقل في قول من يقول لا يصح حج المجنون. الثاني شرط للوجوب والإجزاء لا الصحة، ما هو يا إخوان؟ لا يجب عليه، وإذا حج زال يجزيه لكن يصح حجه.
القدرة والبلوغ.
نعم.
والحرية.
لا لا لا، الحرية والبلوغ. الحرية وإيش؟ والبلوغ. الثالث الأخير شرط للقدرة، شرط للوجوب فقط، ما يجب عليه، لكن لو حج صح وأجزأه الحج. القدرة
والمحرم،
وجود المحرم المرأة. ذكر المؤلف المواقيت، ومن أراد دخول مكة لا يريد حجا، فهل لابد أن يحرم؟ في خلاف، الجمهور يرون أنه لا بد أن يحرم. قول الثاني والذي عليه العمل وعليه فتوى أيضا، نعم أنه لا يلزمه الإحرام. ذكر رحمه الله في وجوه الإحرام، وذكر أن الأنساك ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. التمتع واضح يا أخوان، أي نعم، يعتمر عمرة كاملة ثم يلبي بالحج. القران له ثلاث صور، ما هي ثلاث صور للقران؟ ها يا أخوان، الصورة الأولى يجمع بين الحج والعمرة، يلبي بهما جميعا، يقول لبيك عمرة وحج، يقدم العمرة للحديث المذكور، كل عمرة ما في حج. الصورة الثانية يدخل الحج على العمرة، وهذه مسألة مهمة يا أخوان في الحج. يقول جابر وحاضت عائشة فنست المناسك كلها إلا أنها لم تطوف البيت، فلما طهرت طافت بالبيت، ثم قالت ترجعون بحج وعمرة إلى آخر الحديث. فإذا كانت المرأة متمتعة ثم حاضت قبل طواف العمرة، لو طافت العمرة السعي أمره أهون، تسعى ولا هي حائض، لكن طواف لا، اشترط له الطهارة لا شك من الحدث الأكبر. فإذا حاضت قبل أن تطوف للعمرة تدخل الحج وتكون قارنة. الصورة الثالثة، يا إخوان، الصورة الثالثة المفرد، جميل، المفرد يدخل العمرة على الحج، حج مفرد، ويوم جاء أشير عليه أن يكون قارنا حتى يجمع نسكين في سفر واحد، فقال لبيك عمرة وأدخل على الحج. هذه الصورة كما ذكر محل خلاف بين أهل العلم. الفرق بين الإفراد والقران يا إخوان، نعم، الهدي والنية، وأما العمل فواحد. والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء صبيحة رابعة وطاف وسعى وبقي محرما إلى أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد وأكمل بقية مناسك الحج. قد يقول قائل نعم هذه الأيام وأيام زحام وكذا، لن آتي مكة إلا يوم العيد أو حتى ثاني العيد وأطوف وأسعى للحج والعمرة، فهل له ذلك وهو قارن؟ لم يأتي مكة إلا يوم العيد أو ثاني العيد، انزل عرفة على طول، قارن أو مفرد؟ يفعل كثير من الناس هكذا، ينزل يوم تسعة العرفة ثم يكمل بقية المناسك ويا يوم العيد أو ثاني العيد أو حتى عند الخروج يطوف ويسعى ويمشي، فهل له ذلك من حيث الجواز؟ ها؟ له ذلك، أن الطواف الذي يكون قبل طواف قدوم يا إخوان وليس بواجب، فلو أخر الطواف وطاف يوم النحر أو بعد النحر أو حتى عند خروجه بنية الطواف هذا يجزي، لكن يا إخوان عندما نقول يجزي يعني أنه ما يلحقه شيء، لكن لا شك أن الكمال أن يكفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أي هذه الأنساك أفضل؟ تمتع، لأدلة ما هي؟ أنه أيسر، اثنين أكثر عملا، ثلاثة أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما سيأتينا إن شاء الله، القارنين والمفردين الذين لم يسبقوا الهدي يجعلوها عمرة يتمتعون، الرابع النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، نعم يا أخي ناصر.
أحسن الله إليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
الغراب شيخ ناصر والحدأة،
نعم،
على وزن عنبة يقولون. نعم، لما ذكر المؤلف تحريم الصيد ناسب أن يذكر ما يسوق صيده، قتله عفوا، ما يسوق قتله. وذكر هذا الحديث، حديث عائشة قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، وفي رواية مسلم في الحل والحرم، وإذا ساغ قتلهن في الحرم ففي الحل
أولى.
وعدهن الغراب، الحداء، الفأرة، العقرب، الكلب العقور. حطناها بالترتيب يا شيخ ناصر. الغراب معروف، ورد تقييده في رواية: الغراب الأبقع، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض. اختلف العلماء في هذا القيد، هل يقيد الحكم به فيختص بالأبقع؟ قال بهذا الحافظ رحمه الله ابن حجر، والموفق يرى عدم التقييد ويرى أن هذه زيادة شاذة. والغراب فاسق يؤذي الدواب بإذن الحيوانات يا إخوان، والزروع أيضا. الثاني الحداء، ما مشكلة عندك يا شيخ ناصر؟ كيف تشكيلها؟
كما ذكرتم الحداء.
الحداء، والحداء هو طير من الجوارح، تأكل طيور صغر الدواب حيوانات. وفي قصة صحيحة أن جارية كان لها خباء في المسجد، وكانت تأتي إلى عائشة وتردد بيتا تقول فيه: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، فإنه من بلدة الكفر أنجاني، أو لأنه من بلدة الكفر أنجاني. فسألتها عائشة وقالت إنها كانت عند أناس أمة مملوكة وفقدوا وشاحا لابنة لهم، فاتهموها وفتشوها حتى فتشوا عورتها، نعم بالله. قال: فما هم كذلك إذ جاءت الحداء فألقت به، ويقول إنها تخطف الحلي الحداء، فأخذوه وندموا على صنيعهم فأعتقوها. وكانت تقول: يعني هذا اليوم من أعاجيب ربنا، وبسببه أنقذها ربنا عز وجل من الكفر. بعده
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم.
ناصر بعده في الترتيب الحيوانات.
العقرب
نعم، الأقرب معروفة، العقرب من ذوات السموم، وهي تلسع وفيها سم يسري ويؤذي وربما يقتل إذا كان في موضع حساس في البدن. بعدها والفأرة معروفة، فويسقة تسمى، وهي مؤذية وتفسد وتقرض من القوارض، تفسد الأطعمة أيضا. وأخيرا الكلب العقور من العقر، وهو العض الذي يعتدي على الناس. فهذه خمس دواب كلها فاسق تقتل في الحل وفي الحرم. أولا هذا العدد يكون لا مفهوم له، فقد ورد في صحيح مسلم أربع من الدواب دون ذكر العقرب. ورد في مستخرج أبي عوانة ست من الدواب بزيادة الحية. ثم هذه الدواب الخمس هل لها مفهوم؟ بمعنى أنه إذا ساغ قتلها فغيرها لا يقتل؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. فهل مفهوم هذا الحديث أن ما عداها يقتل؟ إذا قلنا مفهومه أن ما عداها يقتل، يقابلنا مفهوم الحديث الآخر خمس: وأن ما عداها لا يقتل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الحيوانات التي يسوق قتلها غير الخمس المذكورة، أما الأربع المذكورة والتي نهي عنها فلا إشكال في النهي. ثم اختلفوا في المعنى الذي من أجله يجوز أن يقتل ما عدا المذكورات عدا الخمس، وقال بعضهم كل حيوان لا يؤكل يسوغ أكله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب مالك وأحمد، أن الذي يسوغ قتله من غير هذه الخمس هو المؤذي. وأخذوا هذا المعنى من الحديث، من أي كلمة يا إخوان؟ فكلهن فاسق، وعليه فكل فاسق من الحيوانات مؤذي بطبعه فإنه يقتل، كالذئب مثلا والأسد والنمر، الحيوانات المؤذية عموما. ولهذا قيل: ما آذى طبعا قتل شرعا. وأما غير المؤذي فإذا خرج عن طبعه وآذى فإن المؤذي منه يقتل، كالنملة مثلا. وقد نزل نبي من الأنبياء فلسعته نملة فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأحرقت كلها، كل بيت النمل، فأوحى الله إليه: أفلا نملة واحدة؟ يعني نملة واحدة فقط هي التي اعتدت. فما آذى من غير المؤذيات يقتل. هل أصال عليه حيوان؟ لا يقتل، بل حيوان مملوك للإنسان وصال عليه فقتله دفع عن نفسه ليس عليه شيء حتى لو صال عليه إنسان. المقصود أن ما كان مؤذيا يسوغ قتله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
نعم، حديث ابن عباس هذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وتتمته احتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الحجامة، وإن لم تكن ضرورة إليها. ولكن قد يقول قائل: يلزم من الحجامة إزالة بعض الشعر، فهل يلزمه فدية؟ هذا مذهب الجمهور، جواز الحجامة لكنه يفدي، وفديته فدية أذى كما سيأتينا. إذا أزيل من الشعر ما تجب به الفدية، واختلف في القدر الذي لو أزال الإنسان وجبت الفدية في كل ثلاث شعرات كما هو المشهور المذهب. وقيل: ما يحصل به إماطة الأذى، وهذا القول هو الأقرب. فالحجامة قد يزيل شعرات. قيل بوجوب الفدية كما سيأتي في حديث كعب بن أجرة، وقد يقول قائل: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، ولا بد من زوال شيء من الشعر، فقد يقال بعدم وجوب الفدية لعدم ورودها. والفدية يا إخوان هي ما يلزم من ارتكب محظورا أو ترك واجب، ارتكب محظور المحظورات أو ترك واجب. وسميت فدية لأنها فداء للنفس من العقوبة، فداء له من العقوبة والإثم المترتب عليه.
هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء.